زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في باب الأدب من كتاب بلوغ المرام، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. قوله رحمه الله عنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي روى الحديث السابق أيضا. وقوله: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، يعني في الرواية زيادة من نافع الراوي عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يأخذ بشماله ولا يعطي بشماله. الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى إكرام اليمين، لأننا أمرنا أن نأكل بها، ومعلوم أن الأكل غذاء للبدن، إذن هو شيء طيب، فيكون المتفضل بالغذاء هو اليد اليمنى. ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله. قال القرطبي رحمه الله: اليمين وما نسب إليه وما اشتق منه محمود لغة وشرعا ودينا، والشمال على نقيض ذلك، يعني مثلا أصحاب اليمين أصحاب الشمال. قال: وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال. وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء قصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة، قصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة. وقال السفاريني رحمه الله في شرح منظومة الآداب: اليد اليمنى يستحب مباشرتها للخيرات وتقديمها في القربات، فهي لما شرف واليسرى لما خبث. المثل الثانية: أن السنة أن يأكل الرجل وأن يشرب بيمينه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما جاء في هذا الحديث: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. هل هذا الأمر للوجوب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الأمر فليأكل بيمينه للوجوب أو للاستحباب؟ هل يجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وإذا أكل بشماله يأثم، أو أنه إذا أكل بيمينه يؤجر وإذا أكل بشماله لا يأثم؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب، وعليه فيكون الأكل والشرب بالشمال مكروها.
قال القرطبي رحمه الله: هذا الأمر على جهة الندب، ولأنه من باب تشريف اليمين على الشمال، والأصل فيما كان من هذا، يعني من هذا النوع، الترغيب والندب. وقال النووي رحمه الله في الحديث: استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأكل باليمين والشرب باليمين واجب، وأن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، وهذا قول جماعة من المحققين من أهل العلم كابن عبد البر وابن العربي وابن حجر وابن القيم والصنعاني والشوكاني، وأيضا من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى. قال ابن حجر: قال العراقي في شرح الترمذي: حمله أكثر الشافعية على الندب، وبه جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع من الأم، يعني كتابه الأم، على الوجوب، واستدل القائلون بالوجوب بالأوامر النبوية بالأكل والشرب بالشمال، وأن الأصل في الأمر ما هو؟ أنه للوجوب. ومن الأدلة على الوجوب ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، دعا عليه. لاستطعت، فما رفعها إلى فيه بعد انشلت شلت. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة كل بيمينك أخرجه الشيخان، ويدل على أن الأكل باليمين والشرب باليمين أيضا واجب. ورود النهي عن الأكل والشرب بالشمال، فقد روى مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو عالم بالنهي ولا عذر له ولا علة تمنعه فقد عصى الله ورسوله، ومن عصى الله ورسوله فقد غوى. قال ابن القيم رحمه الله: مقتضى هذا يعني حديث لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، قال مقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح، فإن الآكل بها إما شيطان وإما مشبه به. زاد المعاد. قال الشوكاني: فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم. الأصل في النهي إذا جاء في النصوص الشرعية أنه يدل على التحريم، النهي حقيقة في التحريم، والنهي حقيقة في التحريم كما تقرر في الأصول، ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازا مع قيام صارف. إذا أردت أن تقول النهي هذا الكراهة، تأتي بصارف يصرف من التحريم إلى الكراهة، لأن الأصل هو التحريم. الأصل فيما نهى الله ورسوله عنه أنه محرم، فاجتمع الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال، فيكون الأكل باليمين واجبا والشرب باليمين واجبا. ويضاف إلى ذلك أن في الأكل بالشمال والشرب بها مشابهة للشيطان، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بالشمال دليل على أن من فعل ذلك فقد تشبه بالشيطان، وقد أمرنا بمخالفته، بمخالفة من؟ الشيطان. فكون الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله يدل على وجوب مخالفته. فعلة النهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال ما هي؟ ما هي علة النهي؟ أن الشيطان يأكل بها ويشرب بها، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وإذا كان الأمر كذلك فلن يقودنا الشيطان إلا إلى الشر. قال ابن حجر رحمه الله: وقد صرح ابن العربي بإثم من يأكل بشماله، واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام. قال النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: وفيه أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين. ثالثا: إذا كان يستعمل يده اليمنى في الأكل، فهل يجوز أن يستعمل اليسرى للشرب؟ فإن عددا من الناس وخصوصا الطلاب في المدرسة يمسك أحدهم شطيرة بيمينه يأكل، علبة العصير وما شابهه بشماله ويشرب، فما حكم هذا؟ إذا كان الإنسان يريد أن يأكل ويشرب معا فالواجب عليه أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وكونه يريد أن يجمع بينهما لا يرخص له بالشرب بالشمال. وقد يعتذر البعض عن شربه بالشمال بأن في أخذه للكأس بالشمال وهو يأكل فيه تلويث للكأس أو الإناء، فيقول: أنا يدي اليمنى الآن فيها دهن زفر، أمسك أيضا الكأس بها. نقول: إمساكك بالكأس بها خير من أن تشرب بشمالك، على أن كثيرا من الناس يتصرف فتجده لو كانت الأصابع فيها شيء من الدهن أمسك الكأس هكذا ولا حرج في هذا، المهم أن الإمساك تم باليمين. وربما فعل بعضهم هكذا وشرب، وأيضا هذا لا حرج لأن هذا التناول والشرب تم باليمين أيضا، على أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يشربون بآنية ورقية أو بلاستيكية تستعمل لمرة واحدة ثم ترمى، فلذلك لن يحصل فيها تلويث للكأس على أحد آخر، ولو قدر أنه حصل فيها شيء فهل هو بنجاسة؟ الجواب كلا. ولو أراد أن ينظفها فإنه يسهل غسلها إذا كانت من زجاج ونحوه. المقصود أن التلويث بما علق باليد اليمنى من الطعام لا يبرر الشرب الشمال، ولكن تهاون بعض الناس وتقليد بعضهم بعضا وتقليد ما في الأفلام والمسلسلات وعادات الغرب هو الذي جعلهم يقدمون على هذا العمل وهو الشرب بالشمال، وهذا مخالف للأدلة الشرعية. وفي كتاب الآداب: وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به وجعل يأكل من هذا ومن هذا كما يفعله بعض الناس منهي عنه كما هو ظاهر الخبر، لأنه أكل بشماله ولما فيه من الشره. إذن بعض الناس ربما يمسك خبزا باليمين وجبنا بالشمال مثلا، فالعبرة بماذا؟ العبرة باليد التي توصل الطعام أو الشراب إلى الفم. وبعض الناس قد يمسك الكأس بيدين، أيهما هي الأساس؟ لأنه قد يقول أنا أضع مثلا اليمنى هنا واليسرى هكذا مثلا، فالاعتماد على أيهما أكثر وما هي اليد التي هي الأساس في الحمل والتناول فيكون لها الحكم التي يعتمد عليها أكثر والتي هي الأساس. وهنا يمكن أن نضيف مسألة رابعة، وهي: متى يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب بشماله؟ إذا كان لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى لشلل أو مرض، قد تكون في الجبس، قد يكون فيها كسر، جاز له أن يأكل بالشمال للضرورة، والقاعدة الشرعية تقول لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. قال النووي رحمه الله بعد ذكر النهي: وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. وسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إذا كان هنالك إنسان مريض واحتاج إلى الماء ولم يجد إلا رجلا يسقيه الماء بيده اليسرى، فهل على الشارب إثم؟ فأجاب رحمه الله: إذا لم يجد غيره فعليه أن ينصحه ولا يقبل، وإذا تمنع الآخر وقال لن أسقيك إلا بالشمال فليشرب والوزر على الساقي. خامسا: قوله في الحديث فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله يدل على أن الشيطان يأكل ويشرب. قال بعض العلماء: يحتمل أنه يأكل على الحقيقة، فإن الشيطان والجن يأكلون، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والرمة، وقال: إن ذلك زاد إخوانكم من الجن. وقيل: إن أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع. وهذا قول قاله بعضهم، قال يعني الجن يأكلون يشربون بالشم والرائحة استرواح، فعلى هذا يكون قوله إن الشيطان يأكل بشماله على المجاز، أي إنه يأمر ابن آدم أن يأكل بشماله ويدعوه إليه فأضيف الأكل إليه. والصحيح أن الشيطان يأكل ويشرب على الحقيقة. قال الحافظ رحمه الله: الأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة، لأن العقل لا يحيل ذلك. ما المانع أن الشيطان يأكل؟ عندك مانع؟ هل هناك ما يمنع في العقل أن يأكل الشيطان؟ وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله. ومن الأدلة على هذا أن الإنسان إذا لم يسمي الله على الأكل والشرب شاركه الشيطان فيه، وشاركهم في الأموال، والأطعمة من الأموال، لأن المال كل ما يتمول، بخلاف النقد ذهب فضة أوراق نقدية. أما المال يشمل الأثاث والمراكب والدواب والنقد والأطعمة، عقار، هذه أموال. فمن الأدلة على أن الشيطان يأكل ويشرب أن الإنسان إذا نسي أن يسمي الله شاركه الشيطان في ذلك. وأيضا قصة أبي هريرة مع الشيطان حين جاء وأكل من الطعام وقال إنه ذو حاجة وعيال، يعني جاء على هيئة إنسان يريد أن يخادع أبا هريرة، ولما قبض عليه أبو هريرة متلبسا بالسرقة من الطعام وهو صدقة الفطر المجموعة في المسجد، قال إنني صاحب عيال، صاحب حاجة. سادسا، جاء في رواية عند الإمام مسلم زيادة في هذا الحديث، وهي عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وكان نافع يزيد، يعني في الرواية، ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بالشمال، وكذلك كل أخذ وعطاء. ففي هذه الزيادة بيان أنه يستحب للإنسان إذا أعطي شيئا أن يعطيه بيمينه، وإذا أخذ شيئا أن يأخذه بيمينه. سابعا، نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حين أرشدهم إلى هذا الأمر الذي يخفى عليهم، يدل على شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، وأنه يبين لهم الدقيق والجليل والصغير والكبير، ما يتعلق بالأحكام، العقيدة، الآداب، الأخلاق، لا يترك شيئا إلا يدلهم على الخير فيه عليه الصلاة والسلام. وقد بين عليه الصلاة والسلام لأمته عددا من آداب الطعام، ومن ذلك غسل اليدين قبل الطعام. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد اختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه أولا، إلا أن يتيقن من نظافة اليد من النجاسة والوسخ، واستحبابه بعد الفراغ يعني من الطعام، إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها. مثلا الأكل بالملعقة أحيانا ما يبقى على الإنسان شيء في يده، فقد لا يحتاج إلى غسلها، لكن يحتاج إلى غسل الفم مثلا. فغسل اليدين قبل الطعام وبعده وقاية للإنسان من الإصابة بأي أذى بسبب ما يتبقى على يديه أو في فمه من فضلات الطعام. قال العلامة المبارك فوري رحمه الله: قيل والحكمة في الوضوء أولا، لأنه قد ورد حديث في الوضوء قبل الطعام ولكنه إيش مر معنا في شرح سنن الترمذي، إيه الوضوء مش حكمه؟ طيب الحديث صحيح ولا ضعيف؟ يعني إذا لم يثبت الحديث لا تثبت هذه العبادة، لأن الوضوء عبادة. قال المبارك فوري رحمه الله: قيل والحكمة في الوضوء أولا أيضا أن الأكل بعد غسل اليدين يكون أهنأ وأمرأ، ولأن اليد لا تخلو عن التلوث في تعاطي الأعمال، فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة، ولأن الأكل يقصد به الاستعانة على العبادة، فهو جدير بأن يجري مجرى الطهارة من الصلاة فيبدأ بغسل اليدين. ويتأكد غسل اليدين قبل الطعام في حق الجنب، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، رواه النسائي وهو حديث صحيح. من الآداب كذلك تسمية الله سبحانه وتعالى قبل الطعام، فقد روى البخاري رحمه الله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. خلاص تعلم مرة واحدة ومسك عليها. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. قال ابن حجر رحمه الله: في نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، لأن صيغة الأمر في التسمية والأكل باليمين واحدة، سم الله وكل بيمينك، والأصل أن الأمر للوجوب، وقد اقترنت مسألة التسمية بمسألة واجبة وهي الأكل باليمين، لأنه قال سم الله وكل بيمينك. مسألة: فإن نسي التسمية في أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره. فعند أبي داود والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. حديث صحيح. والتسمية سبب البركة في الطعام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام شخص مندفع يريد أن يضع يده في الطعام، فأمسك بيده، وجاءت جارية مندفعة تريد أن تضع يدها في الطعام قبل التسمية، فأمسك بيدها أيضا، وأخبر أن يد الشيطان مع يديهما في يده. فهذه الأيادي التي لا تسمي على الطعام تسهل للشيطان اقتحام الطعام. طيب، أما إنه لو سمى لكفاكم، ما حكم زيادة الرحمن الرحيم على التسمية؟ قال ابن حجر رحمه الله: المراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله في ابتداء الأكل، وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. وأما قول النووي والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وعصرت السنة، فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. يقول ابن حجر رحمه الله: وأما ما ذكره الغزالي في أداب الأكل من الإحياء أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسنا، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله ومع الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أرى لاستحباب ذلك دليلا. والتكرار قد بين هو وجهه بقوله: حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله. إذن السنة أن يقول في أول الطعام بسم الله فقط التسمية، وليست البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قبل التلاوة في صدر الخطابات بسم الله الرحمن الرحيم، أما قبل الطعام بسم الله فقط. طيب كل لقمة؟ لا، في أول الطعام فقط. أراد أن لا يشغله الطعام عن ذكر الله، يستغفر، يحمد، يهلل وسط الطعام، لا حرج. وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا جلس على الطعام لا تفتأ أن تسمع منه ذكر الله باستمرار وهو يأكل: الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله. فهذه الأذكار ليست خاصة بالطعام، وإنما من باب لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، واستثمار الأوقات في الذكر سواء كان في طعام أو في غيره. لكن الذكر الخاص بالطعام بسم الله في أوله فقط. فالسنة أن يقول بسم الله عند ابتداء الطعام، والزيادة عليها غير محمودة لأن زيادة على السنة. ومن أداب الطعام أن يأكل مما يليه. فعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، تقدم الحديث وفيه قوله: وكل مما يليك، ومعنى تطيش يعني تتحرك في نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد، من هنا وهنا وهناك. وكذلك معناها أيضا تسرع، تطيش يعني تسرع. فالطيشان في الصحفة الإسراع والتجوال فيها يمينا وشمالا، وعدم الالتزام بمكان معين، وعدم الالتزام بالأكل مما يليه. فلو واحد التزم أن يأكل مما يلي جاره فلا يعتبر أنه قد قام بالسنة، كل مما يليك. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، إيش إعراب الياء؟ ليلني مفعول به، في محل نصب مفعول به. فالناس عندما يأكلون ترى بعضهم يأكل أفقيا ويتوسع، وترى بعضهم يأكل عموديا ويتوسع. فالسنة أن يأكل مما يليه دون أن ينتشر يمينا وشمالا. ويمكن أن يقال إن المسألة فيها تفصيل. قال ابن حجر رحمه الله: فإن كان لونا واحدا فلا يتعدى ما يليه، وإذا كان أكثر من لون فيجوز. فإن كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد فكان يأكل مما يعجبه وهو الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. وبعضهم قال هذا يحمل على ما إذا كان يأكل لوحده فيجوز له أن يتتبع ما يريد، وإذا كان الطعام ألوانا وأصنافا فله أن يأخذ ما هو بعيد عنه مما يلي غيره. ويستثنى في الأكل مما يلي الآكل الفواكه، فإنه لا يشترط أن يأكل فيها مما يليه، لأنه حب وعدد، وقد يحتاج أخذ واحدة دون أخرى من جهة النوع، فهي قد تكون مختلطة الأنواع. ومن الآداب الاجتماع على الطعام وعدم التفرق. فإن قال قائل: هل معنى هذا أننا لابد أن نجتمع على صحن واحد، أو أن غرف كل واحد لوحده في صحن مع اجتماعهم على مائدة واحدة يعتبر اجتماعا؟ فنقول: لا شك أنهم إذا اجتمعوا في الصحفة واجتمعوا في المكان أحسن. اجتمعوا في الصحفة واجتمعوا في المكان. فإذا كانت المصلحة أن يسكب كل منهم في صحن، كما لو كانت هذه كثيرة ولا يريدون أن تمسها الأيدي، وأن بقية الطعام يحتفظ به أو يرسل إلى أناس آخرين فيريدون المحافظة عليه من الأيدي مثلا، فغرف كل منهم بصحن مستقل فلا بأس بذلك، ويجتمعون على مائدة واحدة. فالاجتماع خير ولو كان كل واحد منهم له صحن مستقل، لكن جلوسهم واحد ومكانهم واحد. ومن الآداب أيضا انتظار الطعام الحار حتى يبرد، وهذه من الوصايا النبوية أن لا يبادر الإنسان إلى الطعام وهو حار جدا ليأكل منه، وإنما ينتظر حتى تخف حرارته. فعن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فورة دخانه، وتقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو أعظم للبركة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ومعنى فورة دخانه أي غليان البخار وكثرة الحرارة، فينتظر حتى يذهب الدخان البخار الناتج عن الغليان وشدة الحرارة. وليس معنى هذا أن يبرد، لا، لكن أن لا يأكله هو شديد الحرارة حتى لا يؤذيه. وهذا معنى الطرفة التي تروى أن بعض العلماء دعي إلى طعام لكنه كان حارا جدا ولا يناسب الانتظار، فما استطاعوا أن يهنأوا بالطعام كما ينبغي، فلما أرادوا الخروج قال: أكل طعامكم الأبرار، وهي إيش؟ أكل طعامكم الأبرار، الأبرار أكلوا الطعام، لكن قال الطعام لك اليوم حار جدا هو الذي أكلنا. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، السنن الكبرى البيهقي. ففي هذا إرشاد إلى انتظار الطعام الحار حتى يبرد وتخف حرارته، وذلك لأن أكل الطعام وهو حار يضر بالمعدة والفم والبلعوم والمريء، وقد كثرت نسبة الإصابة بسرطان المعدة لدى اليابانيين والصينيين بسبب اعتيادهم أكل الرز الحار. وتعزو بعض الكتب الطبية كثرة حدوث السرطانات في القسم العلوي من جهاز الهضم وخاصة سرطان المريء إلى اعتياد شرب المشروبات شديدة الحرارة. وقد ثبت في السنة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الشراب البارد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال ابن القيم وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة، وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له، له يعني إيش؟ للحلو البارد، واستمداد منه. وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ، زاد المعاد. إذن خير الأمور التوسط والاعتدال، وهو أن لا يكون الطعام والشراب حارا ولا شديد البرودة. بعض الأطعمة إذا بردت ما عادت تشتهى. ومن الآداب التي وردت أيضا عدم التنفس في الطعام أو في الإناء. فعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وعند الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. ولابن ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. إذن هو الآن يشرب، يريد أن يتنفس يبعده يتنفس ثم يشرب وهكذا. لماذا؟ قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء معناه لا يتنفس في نفس الإناء، وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنة معروفة. قال العلماء والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الأنف أو الفم فيه ونحو ذلك. قال ابن حجر رحمه الله النهي عن التنفس في الإناء لأنه ربما حصل له تغير من النفس، فهذا النفس له رائحة، إذا دخل في الشراب يمتص الرائحة تبقى فيه، فإذا جاء شارب ثان وراء وجد رائحة كريهة. ولذلك تجد المدخن لو دخن الآن وشرب وتنفس في الماء لو شربت بعدها الرائحة موجودة. قال ابن حجر رحمه الله النهي عن التنفس في الإناء لأنه ربما حصل له تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس. قال ابن عربي رحمه الله قال علماؤنا هذا من مكارم الأخلاق لئلا يقع فيه من ريق النافخ فيتقذره غيره. ثم قال رحمه الله أيضا بل هو حرام لأن الإضرار بالغير حرام، فلو فعله لخاصة نفسه ثم ناوله لغيره فليعلمه به، يعني يقول أنا تنفست الإناء، لأنه إن كتمه كان من باب الغش وهو حرام. يعني شدد في المسألة، لاحظ أنه شدد فيها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن النفخ في الشراب، فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. ما حكم الأكل من جوانب القصعة؟ قال عليه الصلاة والسلام البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه الإمام أحمد والترمذي. وقال أيضا كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها اتركوا رأسها. ف فإن البركة تأتيها من فوقها، فيكون طعام مجتمعا مثلا في صحن كبير، فلا تمد يدك وسط الطعام من الجوانب، البركة تنزل وسط الطعام ثم تنساح إلى جوانب الإناء. طيب لو جاء واحد قال أنا أبغى البركة، فنقول هي تنساب إلى جوانب الطعام، ولو أخذت بالوسط إيش يبقى في البقية؟ فعلية حال البركة تحصل، ولكن أول ما تبدأ بالنزول وسط الطعام. ومن الأدلة على أنها ليست محصورة في مكان معين قوله فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. طيب، ومن الأدلة على أن البركة قد تكون في أي جزء من الطعام قوله في الحديث فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. طيب، من أداب الطعام أن لا يعيبه إذا لم يعجبه، فلا يتأفف، أن لا يعيبه إذا لم يعجبه فلا يتأفف ولا يتذمر وإنما يتركه فقط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، رواه البخاري. فقد تكون طريقة طهي الطعام فيها شيء مثلا، فمن السنة أن لا يعيبه لأن في عيبه كسرا لقلب صاحبه وقلب صانعه، فقد تكون هذه قدرته واستطاعته، يعني هذه حيلته ماذا يفعل، كما أنه يدل على التكبر والترفع والرعونة وسوء الطبع وعدم مراعاة الآخرين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من عيب الطعام أن يقول حامض مالح ما في ملح ونحو ذلك من الألفاظ المستعملة، فعليه أن يجتنب هذا. يعني ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط يشمل هذا مالح، هذا ماله ملح، هذا كذا. ومن الآداب أن لا يأكل ما تعافه نفسه، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل ما تشتهيه نفسه ويترك ما تعافه، وهذا هو التصرف الصحي السليم. فلا يرغب الإنسان نفسه على طعام لا يريده، لأن تناول الطعام المشتهى يساعد على هضمه واستقلابه والاستفادة منه بشكل أمثل. قال ابن القيم رحمه الله وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا تشتهيه كان تضرره به أكثر من انتفاعه. ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه، فقيل له أهو حرام؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فراعى عادته وشهوته صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن هذا الطعام معتادا بأرضه وكانت نفسه لا تشتهي أمسك عنه، ولم يمنع من أكل من يشتهيه ومن عادته أكله، زاد المعاد. مثل الضب لما ترك أكله اجترها خالد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. ومن الآداب أن لا يتكئ أثناء الطعام، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، رواه أبو داود. وعن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا، رواه البخاري. وقد ذكر العلماء الاتكاء ثلاث صفات، وهي أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، يعني يجلس متمكنا فيأكل أكثر ما يمكن، لأنه إذا جلس مستوفزا أو في جلسة غير متمكن فيها سيقوم أسرع ويأكل أقل. ثانيا فسروا الاتكاء أن يميل على أحد شقيه. ثالثا أن يعتمد على شيء في جلوسه، ولعل الأقرب أن هذه الصفات الثلاثة داخلة في الحديث كما رجح ابن القيم، وكل هذه الجلسات فيها شيء من النقص ويمكن أن تؤدي إلى الإضرار، لأنها تسبب زيادة الأكل من جهة أو عدم استقامة جريان في الجسد من جهة أخرى ونحو ذلك. والتربع يؤدي إلى انبساط المعدة وإلى أن تأخذ مجالا واسعا فتزيد قابليتها لأخذ الطعام والمزيد منه. وكذلك الاعتماد على شيء أثناء الأكل كوسادة، فإنه فعل من يريد إكثار الطعام وهو من أفعال المتكبرين أيضا. وأما الاتكاء على جنب فإنه يمنع جريان الطعام في المجرى الطبيعي والاتجاه الطبيعي من الأسفل من الأعلى إلى الأسفل من الأعلى إلى الأسفل، فإذا اتكأ على اليمين أو الشمال. قال بعض الأطباء الاتكاء يسبب التشنج والاضطراب والتقلص في عضلات البلعوم، فلا يستطيع الإنسان بلع اللقمة في ارتياح، كما أنه يعني الاتكاء يحدث ارتخاء في عضلات البطن، فلا تستطيع المعدة استقبال الطعام بشكل صحيح، ولأن المعدة تكون بوضعها الصحيح في حالة انتصاب الجذع وارتكازه على الأرض دون اللجوء إلى الارتكاز الجانبي في حالة الاتكاء. قال ابن القيم رحمه الله: وأردأ الجلسات للآكل الاتكاء على الجنب، لأن المريء وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي لأن تنعصر مما يلي بين البطن والأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس. وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائل والأوطاء التي تحت الجالس، فيكون معنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية، والوسائد كفعل الجبابرة، ومن يريد الإكثار من الطعام، لكن عليه الصلاة والسلام كان يأكل بلغة ويأكل كما يأكل العبد. وقال ابن حجر رحمه الله: والمستحب في صفة الجلوس الآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب رجل اليمنى ويجلس على اليسرى، ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. ما الفرق بين هذا وبين الافتراش؟ أيوة، في الصلاة الافتراش ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، في الطعام ماذا يفعل؟ ينصب القدم اليمنى فقط، اليمنى هي المنصوبة القدم، لكن في الطعام ينصب رجله كلها فتصبح الركبة إلى الأعلى. طيب، ففي الصلاة تنصب القدم اليمنى من خلف، وفي الطعام تنصب الرجل اليمنى من أمام، ولا فيها كلها نصب اليمنى والجلوس على اليسرى. واختلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. والجهاز الهضمي معلوم أنه يحتاج إلى كمية كبيرة من الدم ليستطيع القيام بما يلزم استقبال الأطعمة الواردة والتهيؤ لهضمها، وكذلك السوائل وتصريفها، فلذا كان إجراء الطب الصحيح الجلوس وثني الساقين تحت الجسم لحصر الدم في منطقة الجهاز الهضمي، مع وضع الساق اليسرى منثنية واليمنى مرتكزة على القدم لجعل المعدة حرة طليقة بعيدة عن أي ضغط مسلط باتجاهها من خارج، وهذا هو أصح حالة لعمل الجهاز الهضمي، وهو الوضعية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الهيئات التي جاء النهي عنها أيضا أن يأكل رجل وهو منبطح، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل رجل وهو منبطح على وجهه، صححه الألباني. قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذه الهيئة المنهي عنها تمنع من حسن الاستمراء، فإن عروق الحلق تضيق عند دخول الطعام منها إلى البطن بالأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس، وإنما يكره القعدة على وضعها الأصلي إذا كان الإنسان قاعدا. شرح سنن ابن ماجه: بل يجلس ناصبا لليمنى جالسا على اليسرى، أو يجلس قرفصاء. الافتراش ما هو؟ نصب القدم اليمنى والجلوس على اليسرى. طيب، قال: ولا يجلس متكئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا، رواه الترمذي وصححه الألباني. وذكر ابن القيم رحمه الله ثلاث كيفيات للاتكاء: الاتكاء على الجنب 2، الاتكاء على اليد 3، التربع. وقد اختلف العلماء في حكمه، لأن النهي ليس بصريح، لأنه قال: إني لا أكل متكئا، لكن هل أنتم ملزمون بما أفعل؟ طبعا الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن إذا تبين لنا أن هذا من خصائصه كففنا عن فعله حتى لا ننازعه شيئا من أمر النبوة والرسالة. وقد اختلف العلماء في حكمه، لأن النهي ليس بصريح، لأنه قال: إني أكل متكئا، ومن المحذور في الاتكاء أنه سيكثر من الطعام تبعا لطريقة جلوسه. وقيل أن يميل على أحد شقيه على الجنب، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض، وقيل لأن الأكل متكئا من فعل الملوك الأعاجم، ولذلك صار مكروها. من الآداب أيضا التي وردت في الطعام النهي عن القران بين التمر ونحوه. فقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن صاحبه، كان طعامه قليل، ما عندهم إلا شيء قليل، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن واحد يأخذ ثنتين بدون أن يستأذن من إخوانه الجالسين معه أو من البقية. وقال في فتح الباري: فإن أذن له في ذلك جاز، لأنه حق لهم، فلهم أن يسقطوه. وكذلك الفواكه والثمار التي تكون مفردة كالعنب أو المشمش، فإنه لا يجمع بين حبتين منها. قال ابن حجر رحمه الله: في معنى التمر الرطب، وكذا الزبيب والعنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة. فهو يقول لك في معنى التمر في الحكم والأدب هذا، وفيما يجري مجراه، وفيما يشمله حب العنب، المشمش ونحو ذلك، لوضوح العلة الجامعة. إذن ما تقرن بينهما، ما تأخذ ثنتين ثنتين ثلاثة مع بعض، على أنه يدل أيضا على الشره، يعني ليس فقط للإجحاف بحقوق من معك، لأنكم اشتركتم في دفع ثمن الطعام فلا تجحف بهم. فإذا يستفاد من قضية النهي عن القران في التمر أن الجماعة إذا تناهدوا، إيش يعني تناهدوا؟ يعني كل واحد دفع جزءا من المال ليشتروا طعاما، أن لا يختص نفسه دونهم بشيء أبدا. قال ابن بطال رحمه الله: النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور، لا على التحريم كما قال أهل الظاهر، لأن الذي يوضع للأكل سبيل وسبيل المكارمة لا المشاحة. وقال بعضهم: قيد النهي عن الإقران بما إذا كان في حال الفقر، أما إذا كان في حال السعة فلا مانع من أن يقرن بين اثنتين، لأن الخير كثير والآخر عنده زيادة وموجود. طيب، نختم الدرس بهذا. من الآداب التي وردت في الطعام حمد الله بعده، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذي وهو حديث حسن. قال النووي: وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. وقد جاء في البخاري صفة التحميد: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. لو اقتصر على الحمد لله أتى بأصل السنة، لكن لو جاء بهذه الزيادات التي ثبتت هذا طيب وأحسن وأفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذه واضحة وتفسر ما سبق، غير مكفي ولا مودع. غير مكفي يعني غير مردود ومغلوب، والضمير راجع إلى الطعام. طيب، قوله غير مكفي أي غير مردود ولا مقلوب، والضمير راجع إلى الطعام الدال عليه السياق، أو هو من الكفاية أنه تعالى هو المطعم لعباده والكافي لهم، فالضمير راجع إلى الله تعالى. ولا مودع ولا مستغنى عنه أي غير مطروح ولا معرض عنه بل محتاج إليه. ربنا أي هو ربنا أو يا ربنا. إذن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فهذا من الصيغ التي وردت في حمد الله تعالى بعد الطعام. فهذه بعض الآداب الواردة في الطعام، وذكرنا منها الأكل باليمين وعدم الأكل بالشمال، وإن الشيطان يأكل ويشرب مع الإنسان أو من طعام الإنسان إذا أكل الإنسان بشماله أو ما سمى، وكذلك سنية غسل اليدين وتسمية الله قبل الطعام وزيادة الرحمن الرحيم أنها غير مشروعة. طيب، وأن يغسل يديه قبل الطعام، وأن يسمي الله قبل الطعام، وإذا نسي يقول بسم الله في أوله وآخره، وأن يأكل مما يليه، وأن يجتمعوا عليه، وأن ينتظر حتى يذهب فوره، وعدم أكل ما تعافه النفس. حمد الله بعده أخيرا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: أحب الخير ومعظم وقتي على المنتديات، وأنقل للناس كل ما هو مفيد من الدين ومن فضائح أهل البدع وطعنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا خلوت أقرأ القرآن وأقرأ بتدبر. أقول الآن يجيء ملك الموت وأنا أخاف بالصلاة بالليل، ما في خشوع، ماذا أفعل؟ طيب، عملك يا أخي في نقل الدروس هذا شيء طيب، نقل الفوائد للناس والرد على أهل البدعة هذا أيضا قربة وطاعة، وقراءة القرآن كذلك بتدبر. أما قضية يعني أن يقول الإنسان أنا غير مرتاح وأنا منزعج أن يكثر عندي ذكر الموت، ذكر الموت ما هو سيء، ذكر الموت يعني يحسن مسار الواحد ويعدل سلوكه، لكن الخوف من الموت خوفان: خوف إيجابي، خوف سلبي. خوف الإيجابي أن يدفع الإنسان للعمل، ذكر الموت واستعد له، ذكر الموت قم أعمل أكثر، ذكر الموت أشتغل قبل أن أموت. الخوف السلبي أن يسيطر مثلا قضية موت على الواحد فيقول خلاص أبغى أموت ما في فائدة، هذه عاد كلمة ما في فائدة ويقعد، هذا هو المذموم. فعليك أن تطبق الحديث: أكثروا ذكر هادم اللذات. يعني بعض الناس يقول لا تجيبوا لنا سيرة الموت، ليش تجيب سيرة الموت؟ لا تجيب سيرة الموت. طيب هو قال أكثروا ذكر هادم اللذات، كيف ما أجيب سيرة الموت؟ لكن ماذا ستفعل إذا ذكر الموت؟ ليكن التوجه إلى زيادة العمل قبل نزول الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد أصدقائي مبتلى بتعاطي الحشيش ويصلي في المسجد، شخص آخر يقول له لا يجوز. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولك أحد أصدقائي مبتلى بتعاطي الحشيش ويصلي في المسجد وآخر يقول له لا يجوز، فقال له أحشش وأصلي خير من أن أحشش ولا أصلي، ما حكمهما؟ إن كان يأتي للصلاة ومعه عقله وعلى طهارة هذا طيب، والحسنات يذبن السيئات عند الله ميزان، فتوزن صلاته ويوزن ما يفعله من التحشيش هذا، ثم يعني يعرف مصيره. ولا شك أنه إذا ترك الصلاة فسيكون وضعه أسوأ بكثير، لأن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج عن الملة، وحتى يعني تركه لأهله وأولاده سيشق عليهم، وحتى تركه للصلاة سوف يزيده ضلالا وبعدا عن الله، وربما يزيده تحشيشا، لأن الواحد إذا أحس أنه لابد أن يذهب إلى المسجد وحتى لو ابتلي بخمر وغيره سيحاول أن تكون الفترة المدة التي يتناول فيها الخمر بعيدة عن وقت الصلاة حتى يزول مفعوله ليتمكن من إتيان المسجد، وهو يعرف قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن مهما ابتلي بأي شيء ابتلي وعنده استطاعة على الإتيان إلى المسجد بدون إيذاء الناس وعلى طهارة وعقله معه يأتي لا شك، ثم بعد ذلك ينصح ويتدرج معه بالكلام والمواعظ والأحكام حتى يتوب إلى الله ويترك هذا. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني لو صدق الله في صلاته سيعافيه الله من هذا البلاء. طيب، هؤلاء الإخوة في غرفة نسائم الإيمان، أقول أحبكم الله يحكموني أحببتموني فيه، ونسأل الله أن يجزي الإخوة في جميع الغرف هذه التي من هؤلاء الذين يجلسون معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك اقرأ رسالتي، أنا فتاة كلمني شاب ملتزم عن طريق البالتوك ليتقدم لخطبتي، ما رأيك؟ طيب، رأيي فأتوا البيوت من أبوابها، إذا كان يريد أن يتقدم لخطبتها يأتي وليها في بيته، اتصل عليه يكلم وليها. لماذا يكلمها هي؟ فرضنا أنه ما عنده طريقة يأخذ العنوان إلا من وليها، فقال لها أعطيني عنوان وليك، وعطت عنوان وليها كتابة مثلا، ليش يتصل مرة ثانية؟ ولماذا يكلمه مرة أخرى؟ ليه؟ فهي ترفض، قال أنا بأخطب طيب خذ هذا رقم هاتف الولي ثم روح انتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال مرة مدري الثالثة: هل يجوز أن أطلق الأم وأتزوج البنت؟ الجواب نعم إذا ما دخلت بالأم، أما إذا دخلت بالأم تحرم عليك البنت مؤبدا، يعني أنت الحين رحت تزوجت مثلا امرأة عمرها مثلا 38 سنة واسمها فاطمة، ولما عقدت عليها أخبرت صاحبك هذا الأخ فقلت له ترى أنت تزوجت، قال من تزوجت؟ قال تزوجت فاطمة بنت فلان فلان، قال عساها بكر؟ قلت لا والله هذه ثيب. كم عمرها؟ قلت 38. قال طيب هذه فاطمة عندها بنت اسمها عائشة وعمرها 18 سنة، ليش تأخذ الأم هذه ويمكن يعني سنوات قليلة مدة الإنجاب، رح طلق هذه وتزوج بنتها، وأنت الآن بس عقدت عليها فقط فطلقتها، وبما أنه ما في عدة لأنك طلقت قبل أن تمس وقبل الخلوة مجرد عقد، فيجوز لك إذا طلقتها بعد ذلك أن تتزوج ابنتها. طبعا هذا إذا ما انتقمت وإيش منعتك من البنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل الألوان في القماش صالحة لحجاب المرأة؟ قلنا بعض ألوان زينة، أصفر أحمر زينة، ومن شروط حجاب المرأة أن لا يكون زينتها في نفسه. الخل المشتق من النبيذ الأبيض ويمزج مع مواد أخرى بيض زيت نحصل على خليط يوضع على السلطة. هذا الأخ من كندا. الخل بوضعه الجديد بعد اشتقاقه هل هو يسكر؟ لو واحد شرب منه يسكر؟ إذا كان الجواب لا إذن هو جائز، إذا قيل نعم إذن لا يجوز، وما أسكر كثيره فقليله حرام. أنا طالب في الجامعة ناجح من الثانوية بالغش، وأمام نظر المدرسين بل بعضهم يقول أنا أخلص بسرعة يعني غش بسرعة، ما حكم راتبي الآن في الجامعة وبعد الجامعة؟ الشهادة المعتمدة على الغش بحيث لو ما غش ما أخذ الشهادة هي شهادة زور. الشهادة المعتمدة على الغش بحيث لو ما غش ما يأخذ الشهادة، هذه شهادة زور، لأنه قد يقول لك أنا غشيت بس الغش اللي غشيته يعني ما هو يعني نجاح رسوب، لا بس يعني بدل ما يكون نسبة 80 صارت 90، ولا أنا ناجح دون غش أنا ناجح بس بدل من 80 صارت 90، فهو ممكن يعمل بهذه الشهادة إلا إذا كان في العمل يشترطون 90. في جميع الحالات لا بد أن يخبرهم إذا أراد يستمر، لا بد أن يخبرهم يقول ترى أنا غشيت الثانوية خدت شهادة شوفوا لي حل، طبوني أطلع طلعت تأذنوا باستمرار استمريت، تبوا تخلوني تنزلوا راتبي خلوني ينزلوا راتبي، يعني خلاص يتوصل معهم إلى شيء، شوف من هو مسؤول المكان توصل معه إلى شيء. إذا كان البنك الإسلامي عنده فيزا، الفيزا هذه قد تكون محرمة وقد تكون مباحة، فالفيزا المباحة إما أنك تسحب من رصيدك أنت ويأخذ أجرة، ما في مانع يأخذ أجرة أتعب بس ما في سلف ما في قرض، فلوس فلوسك أنت مجرد بس تسحب من فلوسك بس. النوع الثاني فيزا بالقرض، يعني رصيدك ما فيه أو ما يغطي، فأنت تستعمل الفيزا لكي تأخذ من فلوس البنك أو فلوس شركة فيزا، ثم في آخر الشهر تسدد لهم وسوف يأخذون زيادة معروفة. طبعا الزيادة هذه ممكن يكون لها أكثر من مصدر، فرسوم الإصدار مصدر، واستعمال الفيزا عند الشراء من محلات بيأخذون عليه أيضا، وعمليات السحب النقدي من آلات الصرف 36 ريال أحيانا مصدر ثالث. فالمهم قد يكون أصحاب بطاقة الفيزا يستفيدون منك عدة استفادات، إذا كان فيها قرض فهو حرام، حرام من عدة وجوه. طيب قد يحتج أن علينا مصاريف، يعني هذا الصراف ما له إيجار ما له صيانة ما له موظفين ما في كهرباء فاتورة، فنقول احسبوا مصاريفكم يا شركة الفيزا، احسبوا مصاريفكم أو يا أيها البنك، أنت تبغى تقرضني وتبغى تأخذ مني زيادة، فإن كانت الزيادة مساوية للمصاريف فمعناها أنك أنت ما استفدت من القرض، لأنه أقرضتني وما خسرته أخذته وبقي القرض قرضا حسنا. مثل لو أنا أستلف منك مثلا وأنت في مصر فتقول لي أحول لك المبلغ قرض، ولكن أنت تدفع حق الحوالة ما في مانع، لأنك أنت الآن لو أنا دفعت عنك ثمن الحوالة أنت ما استفدت شيء، سأعطيك المال كما هو، ولكن ثمن الحوالة أدفع وأنا ما في حرج. المشكلة لما يكسب المقرض، لما يربح المقرض زيادة على ما أقرضه. فنجي لشركة مثلا الفيزا ولا البنك اللي أصدر البطاقة، نقول كم مصاريفك، احسب مصاريف الموظفين والكهرباء والاستئجار وصيانة وعمال إلى آخر، قسمها على العمليات الموجودة وطلع لي كل عملية كم تكلفك. فإذا اتضح أن ما يأخذه مني بعد ما أصدر البطاقة ومن الرسوم السنوية وغيرها مساوي لمصاريفه أو أقل من مصاريفه فلا بأس، هذا مقرض محسن ما استفاد شيء. لكن إذا اتضح أن ما يأخذ مني من رسوم أكثر من مصاريفه، معناها أقرضني واستفاد وربح من هذا القرض، عملية القرض جرت إليه منفعة، فهذه منفعة إيش؟ ربا. النهي عن النفخ في الشراب، هل يشمل النفخ على الشراب الساخن ليبرد قليلا؟ نعم هو يشمل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن أقلية مسلمة نقيم في مدينة كيبك الكندية في شمال أمريكا، لدينا مسجد متكون من 3 طوابق سفلي وأول وثاني، نستعمل الطابق السفلي كمصلى يومي، طوله 8 أمتار وعرضه 10، وله بابان أحدهما للنساء في نفس الواجهة، المسافة التي بينهما لا تتجاوز 3 أمتار، يفضي البابان إلى نفس الساحة التي طولها 11 مترا وعرضه 4 أمتار. تأتي بعض الأخوات لصلاة الجماعة ورأسه في الرجال في الطابق السفلي، المسافة التي تفصلهن عن صفوف الرجال 6 أمتار، وفي أقل حالاتي عندما يمتلئ المصلى تبلغ المتر الواحد. بسبب هذه الوضعية بعض طلب الإخوة تخصيص الطابق الأول للنساء اللاتي في أغلبهن بشروط اللباس الشرعي، لم يستجب لهذا الطلب، وكان القرار الأخير المسؤولين عن المسجد السماح للأخوات بالصلاة في المصلى في جميع الأوقات إلا في صلاة العشاء إذا كان المسجد ممتلئا، على حسب ما وصفت لفضيلتكم من ذكر المسافات ومخارج المصلى. هل قرار الإخوة المسؤولين صائب من ناحية الشرعية باعتباره ضوابط صلاة؟ إذن هذا الطابق يستعمل مصلى طوله 8 أمتار وعرضه 10، وله بابان أحدهما النساء في نفس الواجهة، المسافة التي بينهم بين البابين 3 أمتار، يفضي البابان إلى نفس الساحة التي طولها 11 مترا وعرضه 4 أمتار. تأتي بعض الأخوات لصلاة الجماعة ورأسه في الرجال في الطابق السفلي، مسافة لتفصلون عن صفوف الرجال 6 أمتار، وفي أقل حالاتها عندما يمتلئ المصلى تبلغ 1 متر. بسبب هذه الوضعية بعض الإخوة طلب تخصيص الطابق الأول للنساء ولم يستجب لهم. والله أنا أتصور الوضع بالنسبة لي يمكن فيه صعوبة الآن، لأن أنت تتحدث عن 3 طوابق، وتتحدث عن مصلى، وتتحدث عن ساحة، وتتحدث عن بابان في جهة واحدة، وتتحدث عن مسافات بين مكان الرجال والنساء. طبعا أول شيء الأولى أن يكون باب النساء ليس في نفس الواجهة. فمثلا إذا قلنا هذا الآن مصلى، الرجال يدخلون من باب، إذا كان مصلى واحد ما في فواصل ولا عوازل ولا شيء، يدخل الرجال من باب والنساء من باب مستقل، حيث ما يكون فيه اختلاط عند الدخول والخروج، ما تكون قريبة جدا من بعض، ثم يكون هناك عازل بين النساء والرجال. ثم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها أبعدها عن الرجال. تقول في الصلاة العادية في 6 أمتار، يعني ماشي مسافة يعتبر فيه فصل، والإمام بعد الصلاة ما ينفتل بسرعة ليتمكن النساء من الانصراف، لأن المرأة تكون كاشفة وجهها في الصلاة، وكذلك الرجال يثبتون مع الإمام حتى ينصرف النساء، فالنساء يستعجلن في الانصراف بعد الصلاة، ما يبقين في التسبيح وده يستعجلن في الانصراف. بقيت قضية الساحة والمصلى. طبعا أنتم إذا وضعتم حاجزا خشبيا مثلا، حتى لو المسافة متر على الأقل في حاجز، لا يرون النساء بوجود هذا الحاجز، فممكن حل قضية اقتراب الصفوف نتيجة الزحام بوضع حاجز. ولعل باقي السؤال يحتاج أن نسأل عن مسألة الساحة والمصلى، وما هي المحاذير؟ لأن شوف إذا قلت المحاذير اقتراب الصفوف من بعض نقول حطوا حاجز خلاص زال المحذور. إذا قلت المحذور أن مداخل متقاربة ابعدوها عن بعض أو حطوها في جهتين مختلفتين، باب الرجال من شرق باب النساء من غرب مثلا، من يمين المسجد باب الرجال من يسار مسجد باب النساء مثلا، فهي في تصرفات في المبنى تحل إشكالات شرعية. ولذلك أصلا لازم يعرف أصحاب المكاتب الهندسية لما يصمم مسجد كيف يصمم مسجد، لأن أحيانا يحط مثلا الحمام داخل حدود المسجد، ما هو في الملاحق الخارجية مفصول، لا داخل، حصل مكان دورة مياه داخل حدود المسجد، ما هو مكان خارجي كالمواقف ولا مكان يعني بابه من خارج، لا بابه مع باب المسجد. يجيك واحد مثلا أحيانا يسوي لك مسجد مسدس مثمن مضلع، شلون؟ طيب يصير عندك جزء في الصف في الأخير مايل الصف ولا تستطيع أن تكمل الفراغ يعني كذا، لأن يقول هذا أجمل، ما في في أشياء شرعية تقدم على الأجمل، بس المعماريون أحيانا يركز على الأجمل ويترك الشيء الشرعي، يقدم الشيء الشرعي. في أشياء معينة يعني لابد أن تراعى تصميم مساجد، أحيانا ينفقون مثلا زخرفة، لازم اللي يشتغل في شيء اسمها التصميم الداخلي أو التصاميم الداخلية، ما في المساجد زخرفة وأسماء الحسنى كاتمين فوق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طيب اللي واقف في المحراب من هو؟ مريم؟ واقف رجال يصلي إمام، هذا مسجد أنا مسجد كاتبين فوق المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب، لا زكريا عليه السلام موجود ولا فيكتبون أشياء أحيانا لا علاقة لها بالموضوع وأشياء يعني تلهي المصلين وصرف أموال بلا فائدة ولا تحقق أي مصلحة شرعية. يعني المسجد ينبغي الاهتمام بالتهوية بالتكييف يعني الإنارة، أشياء تساعد المصلين على قراءة القرآن والاعتكاف، وأشياء ثانية يكون إنفاق فيها إنفاق يعني إهدار مال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الموسيقى غير المصاحبة للكلام؟ موسيقى فقط، الموسيقى فقط حكمها يؤخذ من النصوص الشرعية، فقد جاء في النصوص الشرعية يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فعطف المعازف على الخمر وأخبر أن أناسا من أمتي يستحلونها، يعني هي حرام يستحلوها، ويبيت ناس من أمتي على لهو ولعب ومعازف، إيش بعدين؟ يمسخهم الله قردة وخنازير، فما رح يمسخهم قردة وخنازير على أشياء مكروهة ولا مباحة، ما يمسخهم قردة وخنازير إلا على شيء محرم. وأخبر أن معهم قينات يعني مغنيات، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، والكوبة هو الطبل. وجاء في الحديث الحسن أيضا عند الترمذي صوتان ملعونان مزمار عند نعمة، فهذا حديث في تحريم المزمار وهذا في تحريم الطبل وهذا في تحريم المعازف، خلاص واضح الحكم. ما حد الغضب الذي يعذر به من سب الدين؟ هو المفروض أنه ما يعذر، لكن لو صار مجنونا لا يدري ماذا يقول، مجنونا لا يدري ماذا يقول، يقول هل من سب الدين يكفر؟ نعم، هذا هو الأصل أنه يكفر. هل كظم الغيظ مستحب أو واجب؟ مستحب، إلا إذا كان عدم كظمه يؤدي إلى منكر أو محرم فيجب كظمه، كما لو مثلا سب لعن، مثلا واحد ما كظم غيظه يلعن يقول لا يجب أن تكظم غيظك، لكن لو واحد مثلا ما كظم غيظ فيعني شتم الذي شتمه بدون زيادة فيكون كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هناك من يقول بعدم اشتراط اتصال الصفوف في صلاة الجماعة، إيش يعني عدم اتصال الصفوف في صلاة الجماعة؟ إذا قلت يعني ما يكمل الصف هذا باطل، لأن تكميل الصف واجب. إذا قلت أنه مثلا صفوف النساء منفصلة عن صفوف الرجال غير موصولة معها صحيح، إذا قلت أنه يصلوا ناس في الدور الأول وناس في الدور الثاني في الصفوف ما هي متصلة بينهما انقطاع لطابقين، فنقول ما دام المكان واحد والصوت يصل فالصلاة صحيحة. إذا قلت الصلاة خارج المسجد بدون عذر نقول غير هذا لا يجوز. وبعض الناس يروح مكة فيصلي خارج الحرم مسافة مع أنه داخل الحرم فيه محلات كثير فلا يجوز أن يصلي في الخارج. وبعض العلماء طبعا يبطل صلاته يقول هذه الصلاة خارج المسجد ما تصح مع وجود أماكن. أما إذا دخل الحرم وجد في الحرم جماعات جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا ما تتصل الصفوف كلها يوصل ما أمكن وصله. والمساجد الكبار العظيمة كالحرم إذا صلوا فيها جماعات كهذا الوضع اللي صاير في الأوقات العادية فلا بأس بذلك. كما أفتانا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله وسألته كل ما تقدم الواحد يجد مكان كل ما تقدم يجد مكان يمكن تضيع يمكن يعني تنتهي الصلاة ويتقدم. قال لا حرج أن يصلوا جماعات في المسجد الكبير. فهنا ممكن يصير عذر عدم اتصال الصفوف لضخامة المكان عدم اتصال الصفوف. ثم لا بد يحتسب الإنسان الأجر من وصل صفا وصله الله. إذا ما اتصلت الصفوف إلى المبنى ما يجوز ما يصح الاقتداء. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حكم الصلاة أهل الحوانيت في حوانيتهم خارج المساجد واقتدائهم بالمسجد وأنه لا يجوز. ومن صلى بينه وبين المسجد طريق يمر منه الناس والدواب فلا تصح صلاته. لكن إذا قلت هنا الفندق أمام الفندق يعني قريب من الحرم ففي رمضان والحج وأحيانا يوم الجمعة والعيد يمتلئ الحرم وأبواب الحرم وساحات الحرم وتصل الصفوف إلى جدار الفندق خلاص لو كمل جوا بهو الفندق وصلوا ممكن. لكن يروح واحد يعني ما شاء الله يعني ما بيبغى يتعب نفسه ولا شيء يروح يقول أنا جاي مكة في فندق 5 نجوم ينزل هو في الدور العاشر إلى الدور الثاني والأول يصلي فيه المصلى ويرجع يطلع المطعم بعدين ينزل يصلي بعدين يطلع ينام بعدين. وليش جاي أصلا إذا يعني ما يبغى يتعب نفسه ينزل يمشي الخطوات هذه إلى الحرم يدخل الحرم لا هذا بس يسوي عمره بعدين خلاص كل الصلوات من بعيد ينزل صلي امشي امشي في فضل المشي له. أحيانا ممكن إيش تجد صلاة تتصل فيها الصفوف إلى خارج الحرم وصلاة ما تتصل فيها الصفوف يعني يمكن العشاء تتصل والعصر الظهر ما تتصل فلا بد تعطى كل صلاة حكمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن ترضع الأم طفلة أمام أبيها وابنها البالغ؟ يجوز ما لم تكن فتنة والأولى ستره لأن الأصل أن العادة لم تجري بهذا. هم يقولون أن المرأة تكشف أمام محارمها ما جرت العادة بكشفه كالوجه والرقبة مكان القلادة أعلى الصدر الذراعين قدمين فالأولى أن تغطي. واحد طالب وحتى لو كان صادقا أن رهبة الاختبار ضيعت المعلومات في قاعة الاختبار نادت المراقب يا أستاذ والله العظيم أنا مذاكر وأقسم بالله العظيم أني راح بس المعلومات راح بالله غششني بس افتح بس قل لي أولا بس أنا هل يجوز له كيف يعرفني؟ ولذلك بالنسبة له هذا منكر يعني هو نفس المراقب والأستاذ لو طلب منه الطالب يغششه ويعطيه الجواب هذا بحد ذاته منكر لا يجوز القيام به. يقول هل يستطيع خالي أن يجدد العقد عند نفس القاضي وأن يوثقه رسميا من جديد؟ يمكن هذا يعني إشارة إلى سؤال سابق فما ندري إيش الموضوع لكن على أي حال تجديد العقد إيش يحتاج؟ ولي والزوج وشاهدين بس ما يحتاج القاضي ولا حتى المأذون. هو قال العقد مسجل رسميا مسجل بس كان في خلل ما فنبغى نعيد العقد. كما سأل أحد الإخوان سؤالا قبل أيام قال إن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها وتزوج عمتها بالرضاع في عدة الطلاق فالآن الحديث جاء بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، فما يجوز أن يتزوج الثانية في عدة الأولى لأنه جمع، لأن ممكن يرجع الأولى في العدة، وبناء عليه فيجب إعادة العقد. قلنا له أعد العقد، كان مسجل رسميا كل شيء مسجل، طيب خلاص خلني مسجل، لكن أنت تحتاج إلى إعادة العقد، جيب الولي وشاهدين، خلاص زوجتك بنتي كذا 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 قبلت، شاهد الشاهدان، انتهت العملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تعطيني الدليل على كفر تارك الصلاة ولماذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تارك الصلاة بالكلية كافر على الراجح، لقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه عمود الدين، فإذا سقط العمود ماذا بقي؟ انهار البناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الأيام البيض؟ لا أدري، هو حث على صيامها عليه الصلاة والسلام، وهو إذا حث على شيء فعله، يعني ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من خلقه ولا من شأنه أن يحث الناس على فعل الخير ثم لا يعمل، خصوصا أنه هذا ما هو مرة، تقول والله هو في مرة حثهم على شيء بس هو خالف، مثلا تقول هو حثهم على التمتع بس بسبب إن كان معه الهدي قرن، ليست القضية الآن مرة، هي أيام البيض، هذه في كل شهر، في أيام بيض في كل شهر، فإذا لن يحث الناس على صيام الأيام البيض ثم هو ما يصوم ولا شهر من الشهور. الأيام البيض 13، 14، 15 تصام من كل شهر إلا ذي الحجة، الحجة يوم 13 هو من أيام التشريق، ولذلك لا يصام لورود النهي عن صيامه، عن صيام أيام التشريق، إلا لمن يجد ثمن الهدي، فإنه وهو متمتع مثلا فإنه يصوم 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع، فالثالث عشر هذا ما يصومه إلا من لم يجد الهدي واحتاج إلى صيام يوم ثالث، يعني 3 أيام هذا واحد منها، ولذلك قالوا يستحب أن يصوم قبل العيد، نص الفقهاء على أنه يستحب أن يصوم 3 أيام اللي في الحج، 7 إذا رجعته، يصوم قبل يوم العيد، يعني مثلا 7، 8، 9، ففي شهر ذي الحجة ممكن واحد يصوم مثلا 14، 15، 16 أو أي يوم ثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكتب باليد اليسرى وأستخدمها في أغلب الأشياء حيث أني أتحكم فيها أكثر من اليمنى، لا حرج، لا حرج، لكن الأكل والشرب والمصافحة مثلا باليمنى، بدء بالوضوء باليمنى، عندي سفر جدا شغل وأتمنى أن أختمها بعمرة يومين، كيف أفعل؟ هل أتجاوز الميقات؟ طبعا الأفضل أنك تحرم من الميقات وتروح تسوي العمرة ثم تذهب إلى عملك، هذا أحسن شيء، تبكر بالعمرة، فإن قلت لا أستطيع نقول طيب أحرم من الميقات وأحضر الاجتماع روح سوي عمرة، فإن قلت لا ما أقدر أحضر الاجتماع بالإحرام، فنقول أفتى بعض العلماء حتى من معاصيك الشيخ عبد العزيز رحمه الله بجواز أن يجاوز الميقات ويخلص شغله ويرجع للميقات ويحرم منه، مثلا ميقاتك مثلا قرن المنازل تجاوزته لشغل ارجع إليه وأحرم منه وادخل مرة ثانية. هل زيوت الشعر تمنع وصول ماء البشرة؟ هذا يعتمد على نوع الزيت وكثافة الزيت، فإذا واحد كان على شعره زيت يحاول أن يعني يمسح مسحا جيدا قويا بحيث يتأكد من وصول الماء إلى الشعر، مسح الشعر في الوضوء مبني على التخفيف ما هو مثل غسل بقية الأعضاء، فلذلك ليس التشديد في الغسل لأنه ما هو غسل هو مسح، فهو بس يمسح يتأكد أن، لكن الأعضاء الأخرى يفرك، يفرك مثلا لو كان في زيت على اليد يفرك، الشعر لا، يعني يكفي يمسح مسحة مسحا جيدا واحدا. ما حكم استعمال كريمات التقشير؟ التقشير هذا كلام فيه طويل، لأنه في تقشير بالليزر وتقشير كيماوي وتقشير طبيعي وتقشير كذا وفي شيء يذهب يعني طبقة الجلد إلى عمق معين أكثر أقل في أشياء أنواع كثيرة. ومن التقشير ما يكون لإزالة عيب بثور حروق ما في مانع. ومنه ما يكون لتغيير اللون فيكون لا يكون ممنوعا وهكذا. أحد السحرة تسلط علي يوهمني أنه يعلم كل ما أفكر به فكل ما يكون في تفكيري أراه ماثلا أمامي. لا تطعه ولا تذهب إليه ولا تغتر به ولا تخشى إلا الله. لا تخاف خلاص اقطع العلاقة وإذا هو اتصل أغلق الهاتف بل بلغ عنه ليقبض عليه. وقضية يعني أنه يعلم كل ما تفكر فيه قالوا إن واحد من مدعي النبوة واحد ادعى النبوة فذهب إليه واحد من أهل العلم قال له أنت كذاب وأنت قال طيب لا فأصر على ادعاء النبوة قال طيب إن لكل نبي آية فما آيتك؟ قام الكذاب هذا قال هذا المدعي النبوة قال آيتي أني أعلم ما في نفسك. قالوا طيب ماذا في نفسي؟ قال إني أعلم أنك تقول في نفسك أني كذاب. فإذا على هذا ساحر. يعني الحين لو واحد جاء قال لك الحين أنت الحين تفكر الآن في متى ينتهي الدرس مثلا في أشياء عادية أين ستفطر إذا كل أشياء متوقعات يعني ما فهل إذا أخبر بها قال كيف تعرفت؟ ما تحتاج كيف عرفت يعني هذه. فبعض الناس قد يخدع بأشياء يعني من هذا القبيل. يقول أنت تعرف أنه برنامج البالتوك في غرف تسب النبي صلى الله عليه وسلم محاولات تنصير المسلمين وهم لا يحاورون في عقائد بل يسبون فقط. وإذا فتح برنامج آخر في نفس كفاءة البالتوك وإسلامي لا يسب الأنبياء ولا يوجد أقسام إباحية مثل البالتوك فهل نترك البالتوك ونهجره؟ طبعا إذا كان وجد برنامج سليم ما في غرف إباحية ولا غرف بدعية ولا غرف كفرية تقوم يعني نستمر في البرنامج السيء هذا لا نتركه إلى البرنامج. لكن قد يقول قائل ما يجون مثل العدد هذا أشهر. نقول لابد أن نبذل محاولات نبذل محاولات حتى لو أنشأنا غرفة هنا وهنا وبدأنا الانتقال التدريجي. وأحيانا قد يشتهر شيء يعني مو لازم يكون أسسه كفار. هذا هوتميل أول مؤسسه واحد باكستاني مسلم قام اشتراه مايكروسوفت اشترت ما هو يعني لا نشترط يعني أنه ما ينشهر إلا اللي يسوي الكفار لا. هل يفرق في شرب الخمر بين اليدين؟ هذا سؤال يعني إذا جئنا يعني في ندقق فيه في الأخير لن يسأله إلا في الغالب إلا لن يكون في حال الاستهزاء. لأنه لو قال أشرب الخمر بالشمال ولا باليمين نقول لا تشرب خمر أصلا وإيش هذا الاستهزاء. ولذلك نصوا على العلماء على أن من سمى الله قبل شرب الخمر أنه مستهزئ وأنه ممكن يكفر بهذا لأنه لا يفعله إلا المستهزئون. وكيف يبغى يجمع البركة في يعني مستخسر على الشيطان يشرب معه؟ فعلى أي حال مثل هذا إيه ليس بسؤال للفقه والتعلم ما هو هذا يخرج عن نطاق الاستفادة. طيب يقول الأخ من كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجد شركة تديرها مجموعة من المسلمين الأغنياء لبيع بيوت لمن يحتاج شراء بالتقسيط بدون فائض لكن يبيعها أكثر من سعرها الأصلي من باب الاستغلال ويوجد كثير من المحتاجين هنا لا يقدرون على الشراء هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز ما في مانع. هذا الآن الأغنياء التجار قالوا بدل ما يذهب الناس للبنك للاقتراض نحن سنمتلك البيوت أو نبني بيوت ونبيعها بالأقساط لكن طبعا ما راح نبيع بالأقساط مثل ما نبيع بالنقد هذا متوقع وطبيعي فلا بأس جائز إذا حددوا الثمن يجوز ما في مانع. وهؤلاء بلا شك خير من البنوك المشكلة أن بعض الناس يحسبها كذا حسابيا، يقول أنا لو أشتري من البنك أسدد على مدى 20 سنة أدفع 100,000، هذول لو أشتري منهم بالأقساط، يعني البنك لو أقترض منه قرض أسدده بعد 20 سنة يكون دفعت 100,000، هذول لو أشتري منهم وأسدد على 20 سنة أدفع 120 مثلا. إذا البنك أحسن لي، نقول لا، ما هو البنك أحسن لك، حرام، البنك حرام وهذا حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا. صحيح أن على هؤلاء المسلمين الأغنياء أن يراعوا، مثلا يحطوا أرباحهم قريبة من يعني تلك ما يسمى هذه أسعار الفائدة، بحيث أنهم ما يحوي، يعني ما يتحسر الواحد أنه ما راح للبنك، نفس الشيء موجود بس بالحلال. يقول بعض الناس يذمون المشايخ ومنهم الشيخ أبو إسحاق الحويني، فما قولكم؟ نقول الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله من علماء السنة ومن متبعي السلف الصالح، وممن عرفوا بالاهتمام بحديثه عليه الصلاة والسلام، وله تحقيقات نافعة ومؤلفات جيدة، ونفع الله به، فالطعن فيه معصية. ومن يذم يعني الشيخ وأمثال الشيخ أولى بالذم، ومن يطعن في الشيخ وأمثال الشيخ أولى بالطعن، ولحوم العلماء مسمومة، وحرمة هؤلاء عند الله معلومة، وعادة الله في الانتقام من شانئيهم جارية، فيجب على من طعن في الشيخ وأمثاله التوبة إلى الله، وأن يتحلل من الشيخ، وإذا كان جاهلا فليذهب وليطلع على ما ألفه وكتبه. وقد ابتلينا في هذا الزمان بمثل هؤلاء الطوائف الذين يخرجون للطعن في طلبة العلم وفي الدعاة وفي وعلى إيش، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله، وما نقموا منهم إلا يتبعوا طريقة السلف الصالح، وما نقموا منهم إلا أنهم يدعون إلى الله، وما نقموا منهم إلا أنهم ينكرون المنكر، وما نقموا منهم إلا أنهم يدعون الناس إلى الحق، وما نقوا منهم إلا أنهم يربون الناس على الكتاب والسنة. فالواجب عليهم التوبة إلى الله والكف عن هذا، ويشتغلوا بالطعن في أعداء الله. يعني من قلة الأعداء الآن، يعني الأعداء قليل جدا، ما حصلنا أعداء طعننا في إخواننا، نطعن في إخواننا. والله لو كان مثلا شخص عنده انحراف نقول والله انصح في الدين وبين، نقول له والله فلان عنده انحراف، الشيخ فلان أخطأ، قل الشيخ فلان أخطأ في مسألة كذا، قل الشيخ فلان أخطأ مسألة كذا، خلاص لا تجامل. لكن المشكلة ما هي نصيحة في الدين، يأتي إلى مثلا واحد من أهل العلم المعروفين ويطعن فيه كله إسقاط كلي، هو ما يقول لك والله الشيخ في تحقيق الحديث الفلاني حسنه بدون مثلا أن يكون هذا هو، خالف الراجح، خالف العلماء في تصحيح حديث كذا، والله الشيخ أخطأ في فلان فهو فلان كذا الكوفي فهو لا هو المصري. وما هذه لا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض بس بأدب، لكن هذا ما هو هذا شأن قضيتهم، قضية تصحيح ولا نصح في الدين، لا هذه قضية كذا يقول فلان مبتدع، وعين تروح تشوف فلان هذا مبتدع طبعا على أي بدعة، يعني مثلا هل هو من الخوارج كفر مرتكب كبيرة، هل هو من المرجئة يقول الإيمان والعمل مو داخل في الإيمان أبدا، هل هو من الجهمية، هل هو من المعتزلة يقول بخلق القرآن ولا بإيش، هل هو من إيش، هو هذا إيش مبتدع، إيش يعني مبتدع، فلا تجده على بدعة بل تجده على السنة ومتبع السلف الصالح، وكلامه في الصحابة وفي القضاء والقدر وفي الإيمان وفي الأسماء والصفات كله صح على منهج السلف الصالح. فإذا إيش يعني أنا حين أنا أترك هذا الإنسان اللي عرف يعني طلبه للعلم والقضاء وقته فيه ودعوته إلى الله ونصح الأمة والتأليف والتصنيف، وأروح أسمع كلام الطاعن هذا اللي ما له تاريخ ولا له وش ليش؟ كتب لي أحد المسلمين الأمريكيين ممن انجرف بالأحرى، انجرف مع هؤلاء الطاعنين، سبحان الله، شوف أسلم منذ أن أسلم على طول استلموه، تعال نعلمك كيف تبديع. فكتب إلي أخوي: أرجو إرشادي، والله لقد سئمت من الجرح والتعديل. ليش؟ لأنه كذا علموه، تعال نعلمك الجرح والتعديل، فلان 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 كذا مبتدع وهذا كذا مبتدع. وين وقيعة في أهل السنة؟ يعني أنت لو نظرت يعني يقعون في من أباضي، من يعني باطني، ملحد، علماني، زنديق، لا، في أهل السنة طعن. فقال: أنا سئمت من خلاص، قسى قلبي، ما عاد أتحمل أنا خلاص، لأنه ما في ترى، ما هو ذكر لله وصلاة وعبادة وتعلم علم وتعليم والأسانيد والمتون والآيات والتفسير والعقل، لا، بس شغله من الصباح إلى المساء، فلان مبتدع، فلان كذا. يقول: خلاص أنا قسى قلبي، أنا سئمت من الجرح والتعديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المعلوم أن الزواج بالكتابيات أحله الشرع الحكيم، لكن من هي الكتابية المقصودة في الآية؟ وهل الزواج بالنصارى الغرب الآن يعد زواجا من الكتابيات؟ طبعا الكتابيات اليهوديات والنصرانيات. ما تعريف اليهودي؟ من يعظم موسى عليه السلام ويزعم اتباعه. وش تعريف النصراني؟ من يعظم عيسى عليه السلام ويزعم اتباعه. طبعا هو يوصل درجة الألوهية، هو كذا، المهم أنه هذا هو الكتابي، يزعم اتباع موسى يهودي، يزعم اتباع عيسى نصراني. يروح الكنيسة ما يروح الكنيسة هذا شيء ثاني، يقرأ الإنجيل ولا ما يقرأ الإنجيل هذا شيء ثاني. فالكتابيات إذا كنا عفيفات محصنات يجوز الزواج منهن، ولكن ليس دائما المباح يجوز في كل حالة، فقد يكون المباح في حالة ما يجوز لأمور تحتف به. يعني مثلا قال: والله لو تزوجت كتابية في ألمانيا مثلا يعني ممكن تأخذ أولادي وتطلعني كذا بلاش، توديهم الكنيسة غصبا عني وتعمدهم تنصرهم غصبا عني بالقانون الألماني. أي نقول إذن يعني أنت الآن يعني ممكن تتزوج من أهل الكتاب، ما اختلفنا، لكن إيش راح ينتج على هذا الزواج؟ وما هو مصير الأولاد؟ يعني في أشياء ما هي حرام بذاتها، حرام بما تؤدي إليه، فهذه قضية أخرى. إذا وجدنا المصائب من نوع آخر ممكن يمنع، لا لأنه في نفسه حرام، لكن لما يؤدي إليه من الحرام. أنا أحيانا أكذب على زوجتي علشان ما يصير في مشاكل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للزوجة مثل كذب عليها، لو قال مثلا: أنت أجمل واحدة في الدنيا، طيب هي ما هي أجمل، لكن قد يقول مثلا حدثت خصومة أو شيء، فتقول مثلا: أكيد أنت تفكر تتزوج غيري وأنت مفكر من، فممكن يعني هو لكي ما يتصعد الخصومة يقول له: ما فكرت أتزوج غيرك ولا شيء، ما هي ممكن يكون فكر تتزوج غيرك. ففي بعض الأشياء اللي هي لدرء شر أو استجلاب قلب المرأة ماشي، يحصل بينهما يعني يحصل مثل هذا ويتسامح فيه وبين الزوجين، ولكن أن يأخذ من مالها بغير حق، يأخذ بغير علمها، ما يقول: لا ما أخذ شيء، ما يقول بالكذب بين الزوجين حلال، نقول: لا هذا حرام، هذا كذب يؤدي إلى إضاعة حقوق، سرقة هذا. فليس كل كذب بين الزوجين جائز، ولكن كذب لقصد يعني رفع شحناء، إزالة بغضاء، منع حصول بغضاء. يقول: زوجتي معلمة وتداوم إلى مكان 90 كيلو، تخرج منزلها قبل الظهر وتصل البيت 1:30 وتنام إلى العصر، هل يجوز أن تجمع بين العصر والظهر؟ الجواب: لا، لأنها تخرج من البلد الأخرى قبل دخول الصلاة وتصل إلى بلدها ولا زال وقت الصلاة قائما، فيجب أن تصلي أول ما تصل، أول ما تصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. طيب، وهذا واضح، والحمد لله تملأ الميزان، يعني معظم هذه الكلمة وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض كذلك، والصلاة نور، والصدقة برهان، برهان على إيش؟ على الإيمان. والصبر ضياء، الضياء فيه حرارة والصبر فيه مشقة، والجامع بينهما مشقة حرارة. يعني ما قال الصبر نور بينما قال الصلاة نور؟ فليش قال الصلاة نور والصبر ضياء؟ وش الفرق بين النور والضياء؟ نقول جعل القمر فيهن نورا بينما قال عن الشمس ايش؟ لا غير سراج، ضياء. وش الآية؟ لا توين الحين رحت في سورة نوح وبعدين قف. لماذا وصف الله الشمس بالضياء والقمر بالنور؟ لأن القمر ما في حرارة نوره، بينما الشمس في حرارة ضياء. وحيث أن الصبر فيه مشقة فوصفه قال والصبر ضياء، فهو مع يعني نتيجته الإيجابية لكن فيه مشقة. والقرآن حجة لك أو عليك، لأنك إما أن تقرأ وتعمل به فيكون في صالحك، وإما أن تترك وتهجر ويكون عليك حجة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فإما أن يعمل من الخير فيعتق نفسه من النار، أو يعمل شر فيوبقها في العذاب. تم إهداء سلسال من قبل أحد أصدقاء النصارى لا يوجد به صليب، وأنا محرج جدا أن أقابله وأنا لا ألبسه، خصوصا أنه قد أهداني إياه. طبعا الآن السؤال من أستراليا، إذا كان السائل امرأة فلا حرج في لبسه، إذا كانت المهدية لها امرأة. إذا كان السائل رجلا فلا يجوز له أن يلبس السلسال لأنه تشبه بالنساء، لأن السلسال من حلي المرأة فلا يجوز التشبه بالمرأة. فكونوا يعني أنت محرج محرجين، لكن تبين له، قل له إن السلسال لا يجوز لبسه للرجال، ولذلك فقد أهديته زوجتي أو أختي أو أمي، خلاص رحت المحل وبدلته بساعة، خلاص يعني أتصرف. أما أن تلبسه إذا كنت رجلا فلا يجوز للرجال لبس السلاسل. صليت الوتر ونويت أن أصلي ثلاثة، ثم قرب وقت الفجر وغيرت النية أثناء الصلاة وصليت واحدة. طيب هو الوتر يكون بسبع وخمس وثلاث وواحدة، فإذا أرادها كلها وترا فلا حرج أن يقصر لأجل قرب الوقت. الجنسية بدولة كافرة، هذه المسألة طرحها العلماء خصوصا أيام الاستعمار الجزائر في القرن الماضي، ويعني ذكروا كلاما شديدا يصل إلى كفر الذي يأخذ أو يعطى أو يقبل الجنسية. لكن طبعا يترتب عليها أشياء، طبعا في قسم وفي تمشي عليه قوانين، وفيه خدمة في الجيش قد تكون إلزامية. وعندما كتب بعض علماء الجزائر في قضية الجنسية الفرنسية وأفتوا بالكفر والردة، كان من يعطى الجنسية الفرنسية سيفرض عليه أن يقاتل مع الجيش الفرنسي ضد إخواني المسلمين في الجزائر. طبعا كلام في هذا يعني فيه شيء من هذا، فهو يعني حكمهم بالردة كان على أمور معينة. قد يقول واحد الآن لا أنا بروح أخذ جنسية الدولة ما تقاتل المسلمين ولا يحطوني في قتال المسلمين ولا كذا، فنقول لي ستبقى تحت طائلة قوانينهم، ولا شك أن قوانينهم ليست قوانين إسلامية. فإن قال أنا ما لي حل، أفرض قال أنا من فلسطين ما عندي جواز أصلا ولا عندي وين أروح، أنا مشرد مثلا، وين القوانين اللي عندي يمكن أشد من قوانينهم يعني ضد الدين؟ أو يقول أنا أستطيع أن أظهر في بلادهم من الإسلام ما لا أستطيع أن أظهر في بلاد أخرى أو بلد المنشأ، فنقول طيب إذا كان كذا يعني المسألة صارت ضرورة، لأن قد تتعطل مطالع إنسان يصير بس تايف في المطارات من محل لمحل، هذا ما يدخل هنا ما يدخل هنا ما يدخل، وين يروح؟ يعني في حالات فيها مآسي، فيختار أخف شيء ويأخذه من الأشياء الممكنة. وبالتأكيد أن قوانين البلدان تختلف، ما هي سوى، فيشوف أخف شيء ويأخذ، لكن اللي ما هو محتاج بس ويروح يأخذ لأجل يعني زيادات دنيوية بس، مغانم ما في فوائد، يعني ما في دفع ضرورة، ما في دفع ضرورة ولا مصلحة شرعية، ما في إلا أن يحصل على مغانم دنيوية، فنقول أنت غني عن هذا ولا يشرفك الانتساب إلى بلاد الكفر. وما دام لك بلد تأوي إليه وتظهر فيه الإسلام خير لك من أن تعيش مع وتكون مع أولئك القوم. فإذا الأوضاع تختلف والأشخاص يختلفون والبلدان تختلف والأحوال تختلف والجنسيات تختلف، فكل واحد يعني أدرى بحاله ويستفتي، إذا أشكل عليه أمر اشتبه عليه يستفتي. يقول: ما حكم العمل في شركة اتصالات؟ إذا كان عمله ليس فيه حرام يعمل، فممكن يكون مثلا يبيع خطوط للناس، يعني يبيع خطوط، الناس تعمل خطوط الهاتف في الأعمال والأشغال وصلة الرحم، وقد يعاكس فيها واللي، لكن الأصل أن استعمال هذه الأرقام في حاجات، حاجات الناس، قضاء المصالح، ثم كل واحد يتحمل مسؤولية الاستعمال. لكن لو قالوا تعال اشتغل في رقم 700، ورقم 700 هذا قمار، قمار ما يشتغل طبعا. قال تعال اشتغل في قسم النغمات، كلها نغمات موسيقية ونغمات، ما يشتغل، فيعتمد هو في القسم الذي يعمل فيه في أي قسم. ما حكم رد السلام بـ AWS؟ لا يغني شيئا ولا يعتبر ردا شرعيا أبدا. فبعضهم الآن يجي يقول له سارب، يقول إيش سارب؟ يقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته، اختصرناها سارب، فيرد له هذاك وسارب وعليكم السلام مثلا يعني. فهذا لا يغني شيئا، لا هو سلام ولا هو رد سلام. هذا زي واحد شاف واحد قال له سعفص، قال له قرشت، إيش ما يعني، لا تغني. ولذلك السلام هو كلمات شرعية معينة لا بد أن ترد، كما قال الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والعلماء ذكروا قضية اختصار صلى الله عليه وسلم صلع مصاد، وأنها من سوء الأدب مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن المحدثين كانوا إذا أسرع الشيخ في الإملاء تركوا فراغات ورجعوا إلى البيت يكتب في الفراغات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الحكم على نوايا الأشخاص والظن في سرائرهم؟ طبعا هو الجواب كذا بالوهل الأولى، لا كيف تحكم على نوايا، هذا ما يطلع عليها إلا الله، لكن ماذا يراد بالسؤال الله أعلم، هل في شيء آخر غير هذا؟ هناك من يوسوس بين الزوار بالغرف حقدا على المتدينين وحضورهم للدروس ويطعن في طلبة العلم، طيب هذا عرفنا شأنه أنه من المفسدين، ومن المفسدين في الإنترنت. أنا مظلومة من قبل أحد الإخوة معنا في المنتدى لاتهامه بأنني على علاقة مع أخ آخر معنا في المنتدى، فأرسل لي رسالة خاصة متعمدا ليقرأها زوجي، وأنا أدعو عليه كل يوم في السجود، فهل يجوز ذلك؟ أولا سبق التنبيه عدة مرات بأن المنتديات فيها خطر وفيها على المرأة مشاكل، ونصحنا عدة مرات لا تدخلوا في الخاص، ولا تسووا حوارات بالخفاء، ولا تستعملوا يعني ألفاظ، في ألفاظ فيها إزالة حواجز النفسية بين الجنسين، وأن الدخول كلام عادي ومزح، مزح وضحك. فنقول لا تستعملوا هذا، لابد المرأة تبقى على حشمتها، وليس أن تضيع حياءها في الإنترنت وتزيل جزءا منه يفقد في الإنترنت، لا، لابد أن تبقى مصونة عفيفة حيية، هذا طبعها الأصلي. الافتراء والإفك حرام، يجي واحد كذا بس يعني يقول يمكن ما دام قالت كذا معناها في علاقات وفي أشياء، من اتهم امرأة مثل هذه اتهم بالباطل، هل يجوز أن تدعو عليه؟ نعم يجوز أن تدعو عليه لأنه ظلمها، لكن العفو أو الدعاء بالهداية بدلا من الدعاء عليه أحسن. ولا بأس أن يدعو الإنسان بدعاء مثل اللهم اكفني شره، كف عني بأسه مثلا، أدرأ بك في نحره، وأعوذ بك من شره مثلا، بدلا من دعاء عليه بالشلل والسرطان وإلى آخره كما يفعل بعض الناس، أولاده يتامى وزوجته أرملة، يعني بعض الناس دعا يعني أسرف كذا في على الأقل يكون الدعاء بقدر الإيذاء ما هو أكثر. الأخ من المغرب هو يسأل يقول: إذا كانت المرأة لا تصلي وجاء معها زوجها هل تسمى زانية؟ هو الآن إيش حكم زواج هذا منها؟ فإذا كانت تاركة للصلاة بالكلية وهو يصلي فلا يجوز أن يبقى معها، وعليه أن يدعوها إلى الله لتسلم تدخل تصلي، لأنه لا يجوز أن يتزوجها ولا أن يطأها وهي كافرة وهو مسلم. كيف يمكنني تسديد دين لأشخاص رحلوا منذ زمن ولا أعرف لهم عنوان؟ إذا ما استطعت أن تعرف أبدا تصدق بها بالنيابة عنهم. سنة الظهر 4 قبلها و4 بعدها، أو 4 قبلها وركعتين بعدها، كلاهما طيب ولا بأس. سؤال الأخير لكن هو باللغة الإنجليزية ويحتاج إلى فهم بعض المصطلحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. First thing I would like to say, Allah bless you and may Allah reward you for all the hard work you are doing for all the Muslims. My question is, I am a student and while I was studying I found out about insulins. إذن هذا الأخ السائل من كندا يقول أنه يدرس طالب، وأنه اكتشف أثناء الدراسة أن الإنسولين المستخدم في علاج السكر It's made from cow and pig pancreases، من بنكرياس الخنزير والبقرة. يصنع الإنسولين من بنكرياس الخنزير والبقرة. طيب. And the homolin is made from humans pancreas but it's not safe at all. In this situation what should the diabetics اللي هم المصابين بمرض السكر Muslims do? Can they still take it because they have to lower their sugar, or do they have to stop taking it because we don't know which one is made from cow? إذن يعني صار السؤال، إذا كان الإنسولين المستعمل في علاج السكر يستخرج من بنكرياس البقرة أو الخنزير، فهل يجوز للمصابين بالسكري تعاطيه لتخفيض نسبة السكر؟ إذا الآن نحن أمام مسألة فيها شبهة، اشتبه علينا الأمر، هذا الإنسولين هل هو من بقر ولا من خنزير؟ لو استطعنا أن نعرف مثلا نقول والله الشركات الفلانية الإنسولين يصنعوه من بقر، الشركات الفلانية الإنسولين يصنعوه من خنزير، كان ماشي يعني نستطيع أن نقول استعملوا هذا ولا تستعمل هذا. إذا ما استطعنا أن نعرف ونميز فنبغى نناقش مسألة أخرى، وهي مسألة الاستحالة. المستخرج من بنكرياس الخنزير إذا راح للمختبرات وخلطوه بمواد أخرى، هل يتغير ويتحول إلى مادة أخرى؟ الخنزير مثلا لو ترك خنزير في أرض، ترك في أرض رملية، هلك خنزير في برية، لو جيت بعد سنتين ولا سنة ولا اللي هو كذا إيش تحصل؟ صار ملحا، تجده قد صار ملحا، تحلل وعين صار ملح. هذه اللي سموها الفقهاء قضية الاستحالة، وهي تحول الشيء من طبيعة إلى طبيعة أخرى. فيناقش قضية لو واحد جاي ويأخذ ملح يجوز يستعمله، واللي يقول لا أنه أصله كذا ما يجوز، هذه قضية الاستحالة. فالآن السؤال لما يأخذوه من البنكرياس ويدخلوه في عمليات حتى يطلع حبة، في الأخير طلعوا حبوب، راح يدخل في عمليات. فإيش هذه العمليات؟ هل هي استحالة ولا ما فيها استحالة؟ يعني هل في تغير طبيعته ولا ما يتغير طبيعته؟ التركيبة هي موجودة في الدواء. هذه معلومة مهمة. الآن الأخ يقول إن المواد التي تضاف للمستخرج هذا للحفظ وليست للتحويل، فما تؤدي إلى الاستحالة بس تؤدي إلى أنه يصير محفوظ يعني. فإذا كان ما أدت إلى الاستحالة أو ما تغيرت الطبيعة معناها أنه الطبيعة الخنزيرية موجودة فيه فلا يجوز استعماله. شوف البقر أنت ممكن تقول والله ما ندري ذبحوها ما ذبحوها، طيب الأصل طعام الذين أوتوا الكتاب خلاص ماشي، لكن الخنزير ما في ذبحوها ولا ما ذبحوها، يعني هو حرام ذبحوه ولا ما ذبحوه؟ حرام. بس يعني إذا كان خنزير مصعوق بالكهرباء مثلا يصير حرام من وجهين، وإذا كان مذبوح حرام من وجه، بس هو حرام بالأخير في النهاية. فإذا كان ما يؤدي إلى الاستحالة وإنما لما ينحط في الدواء كدواء تضاف له مواد للحفظ وليس تسبب استحالة، إذن لا يجوز استعماله. الآن بقينا في قضية أنه هل نستطيع أن نميز أنه هذا أصله بقري ولا أصله خنزيري؟ في كتابات على علبة الدواء، في أسماء شركات، في كذا، هذا لازم يعني نبحث فيه، وإلا يصير عندنا شبهة، عندنا شيء ما ندري هو كذا ولا كذا، دخلنا في الشبهة. ومع الأسف أن هذه الأدوية من أكثر الأدوية انتشارا في العالم، يعني أدوية السكر، لأن نفس السكر من مرض، يعني مرض خطير. هو يقول أنه غير and the humulin is made from humans pancreas but it's not safe at all. not safe at all يعني غير آمن على الإطلاق. ماشي، يفرض أنه هو من بعض الناس الذين عندهم ممانعة أو جسمه لا يقبل هذا. فعلي حال إحنا ذكرنا قضية الاستحالة، ذكرنا قضية الاضطرار، هل هو في حكم المضطر أم لا؟ والذي يتعاطى الأمر المحرم ممكن ينشأ عنه علة، عنده علة غير العلة المصاب بها. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فممكن تنشأ عنده علة أخرى نتيجة استعمال المحرم وهو لا يدركها، ويمكن الأطباء ما اكتشفوها. يعني نحن الأصل نمتنع عن المحرم، نمتنع عن الحرام، يعني في حالات ممكن الحمية تنفع. يعني هنا سنلجأ، المسألة معقدة ما هي سهلة، ما هي قضية سهلة. يعني ما هي البدائل؟ هل في بدائل؟ وهل هو اضطراري؟ وهل في استحالة ولا ما في استحالة؟ هل يمكن تمييز الشركات اللي تطلعها من البقر عن الخنزير؟ هذه أسئلة لفهم الموضوع وليس القطع فيه والبت. فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.